أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين القاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه، أي على هذا الأمر الذي أنا فيه من تبليغ رسالات الله ودعائكم إلى الإيمان بالله أجرا منكم حتى تتحموني بطلب الدنيا في الدعائي، إلا المودة في الغربة. بل استثناء متصل، فالمودة في الغربة كانت نافعة للعباد تكميلا لنفوسهم. ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى المودة في الغربة أجر الرسالة فريضة منه، لأن باستكمال العباد ينتفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكونهم أجزاء لأمته وسعة لوجوده. فقوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إشارة إلى كلا الانتفاعين، حيث جعله أجرا له من حيث انتفاؤه بمودتهم لاستكمالهم بها، وسعته صلى الله عليه وآله وسلم باستكمالهم. والغربة مصدر غرب، والمقصود المودة في التقرب إلى الله أو في حال قربكم من الله، فيكون بمعنى الحب في الله أو المعنى التحب فيما تقرب العباد به إلى الله من الأعمال قلبية كانت أو قالبية. عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة، فقال: هي، أي المودة في الغربة، والله فريضة من الله على العباد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته، أي برأته والأئمة المعصومين من بعده عليهم السلام. وعلى رؤي ذلك نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بأقوال آل البيت عليهم السلام وأفعالهم وتقاريرهم، يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم، لأن الله تبارك وتعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربى. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حبهم علامة الإيمان، وأن بغضهم علامة النفاق، وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله عليه وعليهم السلام. بل حبهم فرض من ضروريات الإسلام التي لا تقبل الجدل والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم، عدا فئة قليلة أعتبروا من أعداء آل محمد فنبذوا باسم النباسب، أي من نسبوا العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأتباعهم، وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع، والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة، بل هو على التحقيق منكر لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين. ولأجل هذا كان بغض آل محمد عليهم السلام من علامات النفاق وحبهم من علامات الإيمان، ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله عليه وعليهم السلام. ولا شك أن الله تبارك وتعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء من ناحية قربهم إلى الله سبحانه ومنزلتهم عنده وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. ولا يمكن أن نتصور أن الله تبارك وتعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيئه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم. فمن أوجب حبه على الناس كلهم لابد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا، وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان الله يفرل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق وكرامة، وهذا مستحيل. ولا نعتقد في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يعتقده الغلاة والحلوليون من الكفرة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإنما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به، وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وحداة ومرجعا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم، وما يرجع للدين من بيان وتشريع، وما يختص بالقرآن من تفسير وتعويل. قال إمامنا الصادق عليه السلام: ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا، وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا. ونعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، وشرط هذا النص أن يكون بالاسم والشخص لا بالصفات وصيغة العموم فقط، كما هو الحال في المجتهد أو الحاكم الشرعي، بل بالنص الخاص الذي لا يقبل التأويل ولا التخصيص ولا مجال فيه إطلاقا لللبس أو احتمال العكس. ومن ادعى شيئا من ذلك لنفسه دون أن يثبت النص القطعي عليه بالخصوص فهو مفتر كذاب، بل هو كافر على حد تعبير الصادق عليه السلام. فحكم الإمامة في ذلك حكم النبوة بلا فارق. ومن هنا يتبين أن إطلاق لفظ الإمام من غير غيد على غير الأنبياء وأوصيائهم عليهم الصلاة والسلام حتى العلماء والفقهاء والأمراء محل توقف وتأمل بل غير بعيد أن يكون محرم. وعلى ضوء ذلك ليس للناس أن يتحكموا في من يعينه الله حاديا ومرشدا لعامة البشر كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله ولا يؤين إلا بتعيينه. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن، ونسبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير، فقال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينما دعا أقرباءه الأدنين وعشيرته الأغربين فقال: هذا أخي ووسي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. وهو يومئذ صبي لم يبلغ الحلم، وكرر قوله له في عدة مرات: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة لأمير المؤمنين عليه السلام، كآية المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما تصدق بالخاتم وهو راكع. ولا يساعد الحال على استقصاء كل ما ورد في إمامته من الآيات والروايات ولا بيان وجه دلالتها. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام نص على إمامة مولانا الحسن ومولانا الحسين، ومولانا الحسين نص على إمامة ولده مولانا علي زين العابدين، وهكذا إماما بعد إمام ينص المتقدم منهم على المتأخر إلى آخرهم، وهو أخيرهم صلوات الله عليهم أجمعين. ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة 12 إماما نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده على النهو الآتي: أولا مولانا أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتجى، ثانيا مولانا أبو محمد الحسن بن علي الزكي، ثالثا مولانا أبو عبد الله الحسين بن علي سيد الشهداء، رابعا مولانا أبو محمد علي بن الحسين زين العابدين، خامسا مولانا أبو جعفر محمد بن علي الباقر، سادسا مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق. سابعا مولانا أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم. ثامنا مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا. تاسعا مولانا أبو جعفر محمد بن علي الجباد. عاشرا مولانا أبو الحسن علي بن محمد الحادي. حادي عشر مولانا أبو محمد الحسن بن علي العسكري. ثاني عشر مولانا أبو القاسم ابن الحسن المهدي، وهو الحجة في أسرنا الغائب المنتظر، أجل الله فرجه وسحل مخرجه ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملأت ظلما وجورا. إن البشارة بظهور المهدي من ولد فاطمة في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر، وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم. وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور، فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم كما يريد أن يصورها بعض المقالتين غير المنصفين. ولولا ثبوت فكرة المهدي عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهدية في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلبيين وغيرهم من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلبا للملك والسلطان، فجعلوا ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقا للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم. ونحن الآن مع إيماننا بصحة الإسلام وأنه خاتمة الشرائع الإلهية، ولا نترقب دينا آخر لإصلاح البشر، ومع ما نشاهد من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة، ومع ما نرى من انكفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك المسلمة، وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام، ونحن مع كل ذلك لا بد أن ننتظر الفرج بعودة الإسلام إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بقطرسة الظلم والفساد. ثم لا يمكن أن يعود الإسلام إلى قوته وسيطرته على البشر عامة وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف مؤتنقيه في قوانينه وأحكامه وفي أفكارهم عنه، وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعاءاتهم. ثم لا يمكن أن يعود الإسلام إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه إمام معصوم عالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، الذي أودع الله تعالى في وجوده الولاية التكوينية والولاية التشريعية والأفضلية والارتفاع في كل فضيلة ومزية وهو ذو كفاءة عالية بها يجمع الكلمة على الحق والتقوى ويرد عن الإسلام تحريف المبطلين ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات ليجعل منه شخصا حاديا مهديا له هذه المنزلة العظمى والرئاسة العامة والقدرة الخالقة ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والخلاصة أن الدين ليس بخير دون ولي الله وحجته، وأن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة للغاية في الفساد والظلم مع الإيمان بصحة هذا الدين وأنه الخاتمة للشرائع السابقة يقتضي انتظار هذا المصلح المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لإنقاذ العالم مما هو فيه. ولأجل ذلك آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة بل الأمم من غير المسلمين، غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف ولد سنة 56 و200 للهجرة ولا يزال حيا، هو ابن الحسن العسكري واسمه معلوم، وذلك بما ثبت عن النبي وآل البيت عليه وعليهم السلام من الوعد به وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه. ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول في أسر من العصور، وإن كان الإمام مخفيا ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو تعالى شأنه، ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه في هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له، وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق وهو ابن 5 سنين يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى، ولا هي بأعظم من معجزة عيسى على نبينا وآله وعليه السلام إذ كلم الناس في المهد سبيا وبعث في الناس نبيا. وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها فن الطب ولا يحيلها، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان، وإذا عجز عنه الطب فإن الله تعالى قادر على كل شيء، وقد وقع فعلا تعمير نوح وبقاء عيسى على نبينا وآله وعليهم السلام كما أخبر عنهما القرآن الكريم حيث قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 1000 سنة إلا 50 عاما. وحيث قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبح لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ولو شك الشاك فيما أخبر به القرآن فعلى إسلامه السلام ومن العجب أن يتساءل المسلم عن إمكان ذلك وهو يدعي الإيمان بالكتاب العزيز ومما يجر أن نذكره في هذا السدد ونذكر أنفسنا به أنه ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ المحدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يقف المسلمون مكتوف الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم وما يجب عليهم من نصرته والجهاد في سبيله والأخذ بأحكامه والأمر بالمعروف والنحي عن المنكر بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما أنزل من الأحكام الشرعية وواجب عليه السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة وواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت إليه قدرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار لهذا المبشر المصلح الحادي أجل الله تعالى فرجه الشريف فإن هذا لا يسقط تكليفا ولا يؤجل عملا إلا ما خرج بالدليل ولا يجعل الناس حملا كالسوائم بلى نحن الآن في أسر الغيبة الكبرى منتظرون للطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وإنا نشكو إلى الله فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وتذاهر الزمان علينا وشدة الفتن بنا ولكن الانتظار يترمن الإقرار بوجود القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف وحياته وظهوره وعدم الشك فيه وعدم إعطاء البيئة غيره وقبول غيبته وتحمل فراقه وعدم الاعتراض إلى ساحته والصبر على البلايا والظلم والتمسك بآثار أئمة الدين وأركان المؤمنين والرجوع إلى رواة أحاديثهم والتقليد من الفقهاء العادلين والإرشاد والاسترشاد وإقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع المبين والنشر قواعده وأحكامه بتنظيم أهل العلم والمعرفة وتكثيرهم وتوعيتهم حتى يصرفوا أوقاتهم في تحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام ويبذلوا أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الرالين والنصح المؤمنين ومن أهم وظائفنا في هذه الأيام الخطيرة هو الصمود بالتفقه في الدين والصبر على النوائب وتقدير المعيشة وإعداد الأيدي الآملة والمتخصصة وإعداد أنفسنا بالتهيئة وأسرتنا بالتدبير والتربية وأمتنا بالإدارة الإلهية لإبقاء الإسلام الأصيل الذي لم يجد ولا يوجد إلا في القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم وسيرة أئمة الهداة المحديين عليه وعليهم الصلاة والسلام بلى لنا رسالة نسعى إليها ونؤديها، وغايتنا خطة مرسومة لا نحيد عنها، هي المساهمة بكل قوة وإخلاص في رفع المستوى العقلي والعلمي والإيماني في أقطار العالم كلها. وإننا نؤمن ببقاء الفعل الحسن وصعود الكلم الطيب ورفع العمل الصالح، ولذلك نؤدي هذا الواجب مطمئنين إلى فائدته، باذلين كل جهد لإتقانه، واضعين نصب أعيننا خدمة الأمة والبشرية بما ينتجه لهم من معرفة وإرشاد في هذه البراءة المزجاة إلى عزيزنا أجل الله تعالى فرجه الشريف. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.